بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، اليوم نتحدث عن موضوع شيق وهو موضوع عقائدي، ولطالما نبهت على أن مسائل الاعتقاد لابد أن تنضبط بضوابط. أول ضابط من هذه الضوابط ممن تتلقى مسائل الاعتقاد. الجواب: تتلقى مسائل الاعتقاد من السلف، وعندما أقول من السلف أعني بهم الصحابة والتابعين. الصحابة والتابعين. طيب، بما تثبت العقائد؟ يبقى ممن تتلقى العقائد، هذا سؤال مختلف عن السؤال الثاني وهو بما تثبت العقائد. الجواب: تثبت العقائد بالخبر الصحيح عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام، وكذلك أيضا عن التابعين، لأن التابعي لا يتكلم في مسائل الاعتقاد إلا بخبر، وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقرون الخيرية هي قرون الاحتجاج، فلا ينبغي أن نستدل بمسألة عقائدية بقول متأخر. دي مسألة خطيرة جدا، هذه مسألة خطيرة، فإذا أردت أن تستدل فاستدل بالمتقدم لا بالمتأخر. ومن هنا تأتي أهمية دراسة كتب الاعتقاد الأثرية، ككتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب الشريعة للحافظ الأجري عليهما رحمة الله. الأمر الثالث أن مسائل الاعتقاد لا تبنى على حديث ضعيف. دي مسألة مهمة جدا، مسائل الاعتقاد لا تبنى على حديث ضعيف. لماذا؟ لأن الحديث الضعيف تضعف النفس عن حمله، فهو لضعفه تضعف النفس عن حمله، فكيف يصمد الإنسان في حمله؟ والاعتقاد من معانيه الصلابة والشدة والغلظ والقوة. ألم ترى قول العربي تقول: اعتقد العسل إذا صلب وغلظ واشتد، وكذلك اعتقد النوى إذا صلب وغلظ. إذن هناك علاقة بين الاعتقاد وبين الصلابة والقوة والشدة والاستمساك، فهذه المعاني لا تتأتى بحديث ضعيف، وإنما تتأتى بماذا؟ بخبر صحيح، بخبر صحيح. فهذه مسألة مهمة جدا. إذا لابد أن تثبت مسائل الاعتقاد بالخبر الصحيح عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما أن تثبت بالخبر الضعيف فلا، وألف لا. فإذا كان العلماء قد اختلفوا في الاحتجاج بالخبر الضعيف في فضائل الأعمال، وبعضهم جوز الاحتجاج بالخبر الضعيف في فضائل الأعمال بضوابط وشروط، من هذه: أن يكون الضعف ضعفا يسير، 2 أن ينص على ضعف، 3 أن يكون ذلك الحديث ليس عمدة في باب ولكنه مندرج تحت أصل عام، وإنما أتي به من باب الاستئناس والشواهد والمتابعات. شروط جعلوها للحديث الضعيف إذا أتي به في فضائل الأعمال، فما بالك إن كان الحديث ضعيفا في مسائل الاعتقاد. فانتبه لهذه المسألة تسعد بإذن الله تعالى. فمن الفوائد العظيمة التي وفق الله تعالى بها الحضور لهذا المجلس أنهم يسمعون العقيدة بالآثار، ففارق بين أن تقول قال رسول الله أو قال الله أو قال الصحابي الفلاني كذا، وبين أن تقول قال الشيخ فلاني كذا. ف فإذا قلت قال الشيخ الفلاني كذا عارضك الآخر بقول شيخ، وليس قول شيخه أفضل من قول شيخك، ولا قول شيخك أفضل من قول شيخك. فإذا كانت المسألة بأقوال الرجال فليس بعضهم أولى ببعض، ولكن إذا كانت الحجة في الآثار فحسبك بها، إذا كانت الحجة في الآثار فحسبك بها. طيب، هذا الباب باب في اهتزاز عرش ربنا تبارك وتعالى لموت عبده سعد ابن معاذ. حتى العنوان بتاع الباب يكفي، عنوان الباب يا أبا إسحاق يكفي، ما شاء الله أضحك الله سنك يا أبا إسحاق بارك الله فيك. فعنوان الباب ترجمة المصنف لبابه تكفي، باب في اهتزاز عرش ربنا، عرش الله عز وجل يهتز لمن؟ يهتز لموت عبده سعد بن معاذ يا إله العالمين. طب ما الدليل على ذلك؟ لو كان هذا كلام ابن أبي عاصم لألقينا به ولا طرحناه خلف ظهورنا، ولكن هل هذا الكلام ثابت فنقبله؟ هل هذا الكلام ثابت فنقبله أم غير ثابت؟ طيب نسمع. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال، الحديث رقم 573، ومعذرة اختلاف النسخ تؤدي إلى اختلاف الأرقام، فحاولوا أن تستخرجوا الباب، يعني نحن نتكلم من خلال الأبواب، باب في اهتزاز عرش ربنا تبارك وتعالى لموت عبده سعد ابن معاذ. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، قال مين؟ مين اللي بيقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة سعد ابن معاذ اهتز لها عرش الرحمن. الله أكبر، اهتز لها عرش الرحمن. هذا كلام الصادق المصدوق، وهذا من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، والحديث صحيح. طيب ننظر الحديث من طريق أخرى وصحابي آخر. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز العرش لموت سعد ابن معاذ، اهتز العرش لموت سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أيضا صحيح أخرجه البخاري وغيره. طيب، وهناك طريق أخرى عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فقال رجل لجابر، فإن البراء يقول، فإن البراء يقول اهتز السرير، اهتز السرير أي اهتز عرش الرحمن، اهتز السرير، فقال إنه كان بين هذين الحيين اللي هما الأوس والخزرج ضغائن، والضغائن جم ضغن، والضغن الحقد الشديد، الحقد الشديد، وسبب الحقد غيظ مدفون لا يستطيع صاحبه أن يخرجه. يعني لما واحد يغض من واحد والغيظ ده يبقى مدفون ما يقدرش يطلعه، ايه اللي يحصل؟ ده يتولد عنه ايه؟ حقد. فالغيظ المدفون الذي لا يستطيع صاحبه ان يخرجه يولد ايه؟ يولد حقد والعياذ بالله. والحقد هذا مدمر، لانه مفسد قاطع للعلائق، مدمر لكل خير. فبيقول إنه كان بين هذين الحيين لما الأوس والخزرج ضغائن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. والحديث أيضا صحيح أخرجه البخاري وغيره. وأيضا في هذا المعنى وعند البخاري وغيره الحديث عن أسيد ابن خضير، والحديث عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، والحديث عن ابن عمر، والحديث عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهم. فكل هذه أحاديث ثابتة عن الصحيح عن الصحابة، وكلها أخرجها المصنف بإسناده، بعضها في البخاري وبعضها في غير البخاري. إذن الصحابة كثر رووا خبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عرش الرحمن قد اهتز. عندنا حديث جابر، عندنا حديث أبي سعيد، عندنا حديث أنس، عندنا حديث من أيضا البراء، عندنا حديث حذيفة. كل هؤلاء تواطؤوا على إثبات هذا المعنى. لك أن تقول لو قلنا باهتزاز العرش هل معنى ذلك أن الله قد اهتز فوقه؟ لا 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 تقل هذا ولا تقف في هذا، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن نقدره بحال قدرنا. أنت عندما تجلس على سريرك أو تجلس على عرشك فيهتز فأنت تهتز بالضرورة. أما الله عز وجل فالكلام في صفاته كالكلام في ذاته، وما يجوز لك لا يجوز له سبحانه ولا يليق به سبحانه. فأنت تأكل وتشرب وتنام وتنسى وهذا لا يليق به سبحانه، لأن هذا كله من ضرورات النقص. وما يليق به سبحانه لا يليق بك أنت ولا يجوز لك ولا يجوز لك أنت. فإن الله تعالى مثلا ينزل إلى السماء الدنيا دون أن يخلو منه عرشه. حديث النزول، ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول ألا من داع فأستجيب له، ألا من سائل فأعطيه، ألا ألا، إلى أن يطلع الفجر. طيب النزول يقتضي فراغ المكان، فهل فرغ العرش من الله عز وجل عند النزول؟ لا 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 يمكن أبدا. وهذا الكلام ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية، ينزل نزولا يليق به دون أن يخلو منه عرشه. ولذلك بعض أئمة السلف كابن أبي زيد وغيره نصوا على هذه الجملة بأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة دون أن يخلو منه عرشه. زودوا الجملة دي وأثبتوا هذه الجملة وتواطؤوا عليها، ودي مسألة مهمة جدا، إن تواطؤ العلماء على المعنى يقوي هذا المعنى ويرشحه، لا سيما إذا كان هناك أهل باطل يريدون إفساده. يوم يكون في هناك أهل باطل عاوزين يفسدوه، فيمكن أن بعض السلف يتواطؤوا على معاني لم ترد حتى عن الصحابة ولا عن التابعين، ولكن التجأ إليها للضرورة، زي القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، تكلم به وقت ما شاء كيف ما شاء إذا شاء. النصوص ديت هل ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص؟ لا. طيب عن الصحابة بالنص؟ لا. طيب عن التابعين بالنص؟ لا. أمال ظهرت إمتى؟ عند خوض الناس في موضوع خلق القرآن، تواطأ علماء السلف على هذه الجملة حتى صار إجماعهم عليها، حتى صار إجماعهم عليها. وهذا باب أيضا طيب تثبت به مسائل الاعتقاد، الإجماع على المعاني، لا سيما في أوقات الفتن والخضوب. الخضوب أي شدائد، فالناس ابتليت في مسألة خلق القرآن، كانوا يجيبوا النطع، المطع كده مفرش جلد، والسياف، ومع السياف الجلاد. تقول بخلق القرآن؟ لا مش أي، اضربوا لغاية لما تهروا لحم، تنزل بقى بالصياد بقى والشاط يضرب بقى، وممكن يقدموه فيدق عنقه. لك أن تتصور بقى، ترى الأفاضل يقدمون تدق عناقهم ويشلحون من ثيابهم ليجلدوا على ظهورهم، ويسيل الدم ظهورهم وأفواههم وآذانهم ورؤوسهم، من أجل أن يقولوا إيه؟ كلمة واحدة اللي هي إن القرآن مخلوق. فكان لابد ان السلف يكلموا في هذه المسألة ويقول لا، القرآن ليس مخلوق بل هو كلام الله حقيقة ليس مجازا. يبقى ايه اللي خلى الكلمات تظهر؟ الضرورة، ولولا الضرورة ما خاض السلف في ذلك. ولذلك الكلمات المجملة في مسائل الاعتقاد لا تثبت ولا تنفى. يعني ايه كلمات المجملة؟ الكلمات المجملة التي لم يرد فيها نص ولم يقض السلف فيها لا تثبت ولا تنفى. يعني مثلا، يعني الله عز وجل متحيز أم غير متحيز؟ نقول هذا الكلام لا نثبته ولا ننفيه، لأن هذه ألفاظ لم يتكلم بها الله ولم يتكلم بها رسول الله ولم يتكلم بها أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا الأئمة الأعلام، فنمسك حيث أمسك، فلا نقول هو متحيز ولا نقول هو غير متحيز، بل هذه الجمل جمل بدعية وتركوها أولى، لأن الخوض فيها يؤدي إلى فساد. لو قلت إن ربنا غير متحيز يبقى ربنا ليس في السماء، ولو قلت إن ربنا في السماء ومتحيز يبقى ربنا عرض، يبقى ربنا مخلوق. ما هو كده كلامهم، هذا كلامهم. فهم يأتون بالألفاظ ويكسبونها معاني عنديته. يعني مشكلة خطيرة جدا إن فيه هناك لفظ وله معاني، يقوموا شايلين المعنى بتاع اللفظ ويدوا له معنى هو من عندهم. هذا يعتبر فساد في المعاني، فساد في المعاني. وزي ما بيقول شيخ الإسلام قلب للحقائق، قلب للإيه؟ للحقائق. فلما نقول استوى يبقى استوى، أي على وارتفع، لكن لما تقول استوى استولى إذن هذا قلب للحقائق. لما نقول الله عز وجل ليس في السماء، لأن لو قلنا في السماء يبقى متحيز، ولو قلنا متحيز يبقى له جهة، ولو قلنا له جهة يبقى إذن هو مخلوق وعرض. هذا كلام فاسد، هذا كله كلام فاسد. فنثبت ما أثبت الله وما أثبته رسول الله وما أثبته الصحابة والتابعون وأثبته تابعوهم والأئمة الأعلام وما وقع به الإجماع صريحا. دي مسألة مهمة جدا. يبقى هل عرش الرحمن اهتز؟ أجل اهتز. وما الدليل على ذلك؟ الأخبار المتواطئة الثابتة. هذه مسألة وهذه مسألة أخرى، هاتان مسألتان مش مسألة واحدة يختلف فيها السلف. هذه مسألة جميل. قلت إن أحيانا السلف يزيدون بعض الكلمات وبعض الجمل للضرورة، للضرورة. والذي حدث أنه في زمن العباسيين وبالتحديد في زمن الخليفة المأمون سامحه الله، أتى بالمترجمين من اليهود والنصارى ومدخولي العقيدة، لأني أتيت بأسماء كل المترجمين حصرتهم من الفهارس والمعاجم، كل المترجمين في زمن العباسيين حصرتهم، جبتهم ما يقرب من 100 أو يزيدون قليلا، وبحثت في تراجمهم كلهم يهود أو نصارى أو ناس أصحاب اعتقاد فاسد، اللي صادقي واللي كان بيشك في ربنا واللي كان بيكلم نفسه، حاجات فظيعة جدا. جماعتهم كلهم كانوا متدهولين، يهود أو نصارى أو مدخولي العقيدة. الناس دول لا ديانة لهم. الخليفة العباسي قال لهم يا رجالة أنا عاوز تجيبولي التراث اليوناني وترجموه إلى اللغة العربية. لعل العباسيين كان لهم قصد صالح أنهم يريدون ترجمة كتب الطب والفلك والرياضيات ونحو من ذلك، الجماعة دول اللي هم الامبراطور الرومان ادى للمسلمين، ادى لهم كتب الايه اليونان من المتعلقة بالايه بالمنطق، بالمنطق والخطاب والفلسفة ونحو من ذلك. ترجمت كتب الفلسفة والمنطق والخطابة والمناظرة والحجاج ترجمت إلى اللغة العربية. الأصول المحاججة أو أصول المناظرة أو أصول محاججة الخصم وإلزامه تبقى ممتعة. إزاي إن أنت تبقى حجتك ضعيفة ومن طريق بقى الإيه الألعاب اللفظية تبقى حجتك قوية، لدرجة أن بعض الفلاسفة عشان يعلم تلامذته أسلوب المناظرة والحجاج مثلا يقول لهم هل أنتم بشر؟ يقولوا أيوة نحن بشر، فيجيب لهم أدلة وبراهين أن هم حيوانات مش بشر، لغاية لما يقولوا أنتوا إيه؟ يقولوا إحنا حيوانات، فيقول لهم طيب لا أنتوا مش حيوانات أنتوا بشر، يوم جايب لهم برهان آخر يثبت لهم أنهم إيه؟ أنهم بشر ليسوا حيوانات. أنتوا عقلاء؟ يقولوا أيوة إحنا عقلاء، فيجيب لهم براهين أنهم ليسوا عقلاء، فيقول لهم أنتوا عقلاء؟ يقولوا لا إحنا مش عقلاء ده إحنا أغبياء جدا، فيجيب لهم براهين تانية أنهم إيه؟ أنهم عقلاء. وهناك كلام بيحكى بين سقراط وبين زوجته، لو صح هذا يبقى بالفعل الله يكون في عونها، يعني حاجة فظيعة. يعني مثلا يخبط عليه تقول له مثلا من؟ يقول لها مثلا لو سألتيني من؟ إذا من أنت؟ يعني لو سألت أنت مين؟ يبقى أنت مين أنت بقى؟ وكده بقى تشعر ان كل حاجة يطلع منها ايه؟ يطلع منها سؤال، والسؤال يطلع منه فرع، والفرع يأصل منه أصل، والأصل يطلع منه استنباط، حاجة جبارة. فالعرب لما اطلعوا على الحاجة دي ذهلوا، ظنوا ان ده حاجة جبارة جدا، وان ده حاجة مدهشة، ودي طريقة فظيعة جدا في الكلام، وطريقة يعني تخلي الإنسان حيران وتلاقي العقلية جبارة، فدهش الناس وبدأوا يتناولون مسائل الاعتقاد بهذه المناهج، فخاضوا في المسائل المتعلقة بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء وبالوحي وبطرق تنزل القرآن، خاضوا في مسائل الدين بمناهج مين؟ الفلاسفة اليونان. ومن هنا ظهر ما يسمى بعلم الكلام، ظهر ما يسمى بعلم الكلام. يبقى ما المقصود بعلم الكلام؟ المقصود بعلم الكلام دراسة مباحث الاعتقاد بمنهج الفلاسفة اليونان. نعم، العرب عندما اطلعوا على مناهج اليونان طوروا في مناهج اليونان، غيروا حرفوا بدلوا عشان يناسبهم هذا المنهج، لكن يبقى أن هذا المنهج ليس من عند الله، ويبقى أن هذا المنهج منهج من لا وحي لديه، والله تعالى اصطفى هذه الأمة بماذا؟ بالوحي. فإذا كانت أمة اليونان أمة العقل المجرد الذي أفضى بهم إلى الجنون، وكثير من فلاسفتهم قتلوا أنفسهم، يعني كثير جدا من فلاسفة الغرب واليونان قبلهم انتهت حياتهم إلى ماذا؟ إلى الانتحار. أعظم فيلسوف فرنسي في العصر الحديث انتحر، مش قادر عقله ده هيجننه، فعشان يريح نفسه من عقله عمل إيه؟ قتل نفسه. لكن نحن أمة الوحي، فلما أمة الوحي تركت الوحي وبدأت تدرس مسائل الاعتقاد بمنهج الإغريق خرجت لهم جمل لم يتكلم بها لا الصحابة ولا التابعين. من ذلك مثلا بأن ما فيش هناك شيء يوجد في مكان ويخلو منه مكان، ما ينفعش. أنا دلوقتي قاعد على الكرسي، فينفعش أنا قاعد على الكرسي في مسجد عباد الرحمن وأنا قاعد على الكرسي في بيتنا هناك في وقت واحد، ما ينفعش. خد بالك إزاي؟ فالشخص لا يشغل حيزين في وقت واحد، ولا يخلو منه الحيزين في وقت واحد، ده قانون منطقي. ما ينفعش انا مش موجود في اي مكان، وفي الوقت نفسه برضه ما ينفعش انا موجود في كل مكان. فطبقوا هذه القوانين على مين؟ على مين؟ على الله. قال لك ما ينفعش، يبقى ينزل من على عرشه. يبقى لو نزل، لو أثبتنا النزول، يبقى بالضرورة اللي يحصل يخلو منه ايه؟ عرش. الكلام ده كانش موجود لا في زمن الصحابة ولا التابعين. المعنى ده فاسد ولا مش فاسد؟ فاسد. فاضطر السلف ان هم يزودوا في الاعتقاد. يعني ابو العالية قال الاستواء العلو. ولو رجعنا الى كتاب الامام الذهبي العلو تجد ان هو جاب اثار الصحابة والتابعين اللي سوء هو العلو. لم تحدث هذه الزيادة الا في القرون المتأخرة بعد القرن الثالث الهجري، زادت كلمة ايه؟ ولم يخلو منه عرش. إذن هذه ضرورة. وقلت منذ قليل بأن العلماء الأجلة جزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء أضافوا بعض الكلمات البيانية التي تواطؤوا عليها اضطرارا لا اختيارا، اضطرارا لا اختيارا. واضح إن شاء الله؟ تمام. يبقى إذن إثبات الاهتزاز العرش لا يعني أن الله تعالى بضرورة قد إيه؟ قد اهتز. فالله تبارك وتعالى ما يليق له لا يليق لنا. ألا ترى أنك لا يمكن أن تسمع أكثر من صوتين في وقت واحد؟ لو إحنا دلوقتي افترضنا 200 أخ، كل أخ طلب مني طلب في وقت واحد، يعني نجرب كده، كل واحد يقول لي مثلا انظر إلي. لو قلنا كلنا فقط واحد انظر إلي، يا ترى دي ولا دي ولا دي؟ لا يمكن لسمعي أن يحصر كل هذه الأصوات، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى بلى، مش نعم، أليس كذلك؟ بلى. جميل. طيب الله عز وجل هل يشغله صوت عن صوت؟ هل يشغله صوت عن صوت؟ يعني لو واحد بيدعو الله من غير أن يسمع له صوت، واحد يقول يا رب، ربنا سبحانه وتعالى يقدم صده على صده؟ أبدا. فالله تعالى يسمع الأصوات جميعا. وحديث عائشة سبحان من وسع سمعه للأصوات، لقد كنت في جانب الحجرة والمجادلة تجادل النبي عليه الصلاة والسلام في زوجها لا أسمع ما تقول. يعني قعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم وقعد الجدل في النبي صلى الله عليه وسلم ولا أسمع ما تقول. مين اللي يسمعها؟ الله يسمع السر وأخفى، يعلم العلانية كما يعلم الباطن. فما يجوز لله عز وجل لا يجوز لنا بالاضطرار. إذن إثبات اهتزاز العرش هذه جملة عقائدية صرح الحديث بها. إذن هذا الأمر جملة ثابتة صحيحة وردت مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها عنه غير واحد من الصحابة، أسيد بن حضير، عبد الله بن عمر، جابر، أبي سعيد إلى غيرهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. الباب الذي بعد ذلك باب في تعجب ربنا من بعض ما يصنع عباده مما يتقرب به إليه، مما يتقرب به إليه. والعجب هو السرور والاستعظام، العجب السرور والاستعظام، كأن الله تعالى يسر بعبده إذا عمل هذه الأفعال ويرى أنه قد أتى أمرا عظيما يمدح عليه ويثنى عليه، فيكون عندئذ العجب، العجب. ويدل على ذلك المعنى الحديث رقم 581 عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: عجب ربنا تبارك وتعالى من رجلين، رجل قام من فراشه ولحافه، فذكر الحديث. والحديث فيه قام من فراشه ولحافه رغبة فيما عند الله وشفقة فيما عند الله. فيقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى عبد قام من فراشه ولحافه رغبة فيما عندي وشفقة فيما عندي. الرجل الثاني رجل غزا في سبيل الله فانهزم فعلم ما في الإدبار فرجع فقاتل في سبيل الله عز وجل حتى أهريق دمه حتى مات. فيقول الله عز وجل: انظروا يا ملائكتي إلى عبد غزا في سبيلي رغبة فيما عندي وشفقة فيما عندي. يبقى الله جل يمدح هذين ويسر بهذين. يبقى لو واحد كده الدنيا برد، واحنا طبعا سنقبل على هذه الأيام الدنيا تبقى برد بقى، يقوم نافض اللحاف قبل الفجر كده بساعة ونص ولا ساعتين ويبدأ يصلي لله عز وجل، ده يعجب الله تعالى منه، يرجو بذلك ما عند الله من المثوبة والأجر، يعجب الله تعالى لذلك الرجل. طبعا الرجل الثاني لا نحصل هذه الأيام، فحسبنا أن نكون من الصنف الأول، ذلك الرجل الذي يقوم من فراشه ولحافه. إذا الحديث صحيح ثابت بإثبات هذا المعنى. أيضا الحديث التالي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: لقد عجب الله تعالى بصنيعك بضيفك، أو ضحك بصنيعك بضيفك. إذا هاتان صفتان: إثبات الضحك لله عز وجل وإثبات العجب لله عز وجل، مش العجب، العجب لله عز وجل، العجب المتضمن الايه؟ السرور. والضحك أيضا فيه ذلك المعنى. وأصل هذه القصة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يضيف هذا الرجل البارحة؟ أو من يضيف هذا الرجل الليلة؟ فقال رجل أنصار: أنا يا رسول الله. أخذه في داره. هذا الرجل لم يكن في بيته شيء إلا طعام يسير معد لأولاده للعشاء، فقال لزوجته يعني صابريهم حتى يناموا، فإذا ناموا هاتي ذلك الطعام وأطفئ المصباح. وبدأ إن هم يعملوا كلام: يما هاتي الأكل، طب شوية، طب كمان بعد شوية، طب شوية هعمله دلوقتي، لغاية لما يئسوا إيه وناموا الجهر. جه الضيف وطعام ما يكفيش ثلاثة، راحوا طفيين المصباح وقدموا الطعام والرجل أكل حتى إيه؟ حتى شبع، وهو يظن أن أهل البيت قد أكلوا. إذا قدموا الضيف على الأولاد وقدموا الضيف على الأنفس، فعجب الله تعالى بصنيع هذا الرجل بضيفه، أو ضحك بصنيعك بضيفك. والحديث ثابت صحيح. الحديث الذي بعد ذلك 584 حديث عقبة ابن عامر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجب ربك من راعي الغنم. رجل معه قطيع غنم ليس معه أحد، لا يصلي معه ولا يساعده في الصلاة، فعجب ربك من راعي الغنم في رأس الشظية، في رأس الشظية من الجبل يؤذن ويقيم الصلاة. الشظية اللي هي فلقة الجبل، الجبل إذا كسر منه جزء أو برز منه جزء فهذا الجزء البارز أو المكسور قمته، الجزء الأعلى اللي فيه، الجزء البارز الأعلى فيه كان عليه راعي الغنم. لما جاء وقت الصلاة عمل إيه بقى؟ ما فيش حد يصلي معاه، فرح مأذن وأقام الصلاة وصلى. واستفاد أهل العلم من هذا الحديث أن المنفرد له أن يؤذن وأن يقيم الصلاة. له أن يؤذن وأن يقيم الصلاة حتى لو كان منفردا، حتى لو كان منفردا. وطبعا هذا حديث واضح وثابت صحيح، وفي إثبات صفة العجب لله عز وجل. أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربك من قوم يقادون في السلاسل إلى الجنة. عجب ربك من قوم يقادون في السلاسل إلى الجنة، وكأن هذا حال المجاهدين في سبيل الله عز وجل، يقادون إلى السلاسل أو يقادون في السلاسل إلى الجنة. إذن إثبات صفة العجب هذه صفة ثابتة لله عز وجل، وهذه صفة من صفات الفعل ليست من صفات الذات، من صفات الفعل ليست من صفات الذات. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. يبقى النهاردة عندنا جملتين عقائديتين أو ثلاث جمل عقائدية. الجملة الأولى إثبات اهتزاز العرش الموت من سعد المعاذ. الجملة الثانية إثبات صفة الضحك لله عز وجل. الجملة الثالثة إثبات صفة العجب لله عز وجل. واستفدنا بعد ذلك بعض الأمور الأخرى المتعلقة بمنهج دراسة الاعتقاد. اللي يعني هذا الكلام على منهج المحدثين ينظر فيه، لأن كل حديث طالما له إسناد فلابد أن ينظر في إسناده، وكم من حديث احتج به وهو ضعيف، وكم من مسألة أصلت وربما ليس لها أصل، فلابد أن ينظر في الآثار صحة وضعفها.